مجالسهم تلالا تحف ملائك الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اليوم يوما مباركا على الجميع. أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بضيفي في حملة الحشمة للعبادة الأستاذ عبد الله بن محمد الداود، المفكر والباحث. فأهلا ورحب بك سيد عبد الله.
أهلا وسهلا. أيضا أنا أحييك وأحيي السادة الأخوة الذين اقتطعوا لنا من وقتهم الثمين، وأحيي هذه القناة الكريمة التي فتحت لنا المجال في الحديث في مثل هذا الموضوع.
جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، ما زالت حملتنا مستمرة، حملة الحشمة عبادة انطلقت وتجددت معنا في هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على خير. سنبدأ حديثنا مع الأستاذ عبد الله حول هذا الموضوع. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أستاذ عبد الله، يعني بالأمس تحدثنا عن انطلاقة هذه الحملة والمبادرات المباركة التي انطلقت من هنا وهناك، وما زال الحديث مستمر. لعلنا نبدأ اليوم بمحور الحياة، يعني ربما ذكرنا طرفا منه بالأمس، يعني اقتران الحياة بالتقوى والإيمان. لعل اليوم يعني نعطي مزيدا حول هذا المفهوم العظيم، فتفضل جزاك الله خير.
أقول في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم حامل لواء الحمد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحلو لكثير عندما يتحدثون عن الأزمات والمشكلات التي تحيط بالبشرية، منهم من يقول أزمة المال، أزمات المالية، ونسمع كلمة الأزمة لكي تبين أن هنالك مشكلة ضخمة بشرية تمر على هذا الكوكب. البعض الآخر يقول لا، عندنا ثقب الأوزون سبب لنا مشكلة ضخمة. والبعض الآخر يرى أن
الاحتباس الحراري
أو شيء من هذا القبيل يعني. لكن حقا هذا المنظار هو منظار دنيوي. الأزمة التي تعيشها البشرية في هذا الوقت هي أزمة الإيمان. ونحن لا نقول هذا الكلام من باب أننا نتحدث عن أمر غريب لم يمر على البشرية سابقا حتى نبين تعظيم جانب الإيمان بنظرة خيالية، كلا، وإنما نحن نتحدث عن أمر مر على البشرية ونالت البشرية السعادة بالإيمان، صلحت دنياهم وصلحت جميع شؤونهم ما دام الإيمان موجود. الأزمة الحقيقة أن الآن التي نعيشها هي أزمة الإيمان ومظاهر الإيمان. وذكرنا سابقا أن الإيمان والحياء قرناء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي أوحى الله عز وجل إليه بأن الحياء والإيمان هنالك تلازم بينهما، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. لذلك نجد حتى في الآيات قضايا الحشمة والحجاب، غض البصر، صفة عامة، يأتي النداء من الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. غض البصر عن إيش؟ لا يمكن أن يكون غض البصر عن الأمر الحلال، إنما غض البصر عن الأمر المحرم أو عن ما يليق، عن الشيء الذي لا يليق. النداء بيا أيها الذين آمنوا أو قل للمؤمنين أو ذكر الإيمان هنا دلالة على أن الدافع لن يكون إلا الإيمان. فذكرهم الله عز وجل بهذه الخصلة، بهذا المبدأ العظيم الذي بناء عليه يكون الأمر وبناء عليه يكون النهي. ثم لما جاء الحديث عن المرأة قال الله عز وجل أو عن النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. رجعنا لقضية الستر، الحشمة، العفاف. ولذلك اليوم حتى لما نتحدث فإننا نتحدث للمؤمنات، قل للمؤمنات. أما غير المؤمنة فإنها يعني ربما يكون هنالك انحراف وفساد في معتقدها، في ديانتها، لكن فطرتها تبقى سليمة كما حصل في التاريخ بصفة عامة، حتى عثى اليهود في لباس المرأة الغربية فتبدت وتبرجت وخرج منها ما خرج. اليوم نقول نحن لا نتحدث المرأة الغربية، تاهت، وكان الإعلام يعني يشكل لها تنين ضخم جدا نفث سمومه وأباد المجتمعات الغربية حتى عاشت في الشقاء. لكننا نتحدث اليوم، نتلمس في قلب المؤمنات هذا الإيمان، نريد أن نخاطبهن بناء على هذا الإيمان. فوالله لن يرد المؤمن إلى دين الله عز وجل وإلى الحشمة وإلى ترك هذا التعري والتبرج وإهمال الاحتشام، لن يردها إلا خوفها من الله عز وجل. والبشائر كثير، يعني بعض النساء ربما تقول أنا ألبس هذا اللباس وأنا كارهة، أنا مبغضة. لكن مجارات للمجتمع ونجاريهم ونحن في قلوبنا والله لا نرضى بهذا اللباس. نقول هذه البقايا من الإيمان هي التي نريد أن نعضدها، نريد أن نقويها، ونقول لهذه المؤمنة والله ما خلقك الله لكي تجاري غيرك. فالله عز وجل إنما خلق المؤمنة وخصها في أن تكون موجودة في هذا الزمن وتدخل في هذا الدين لكي تكون قائدة، لكي تكون هي التي تحرك العالم برمته، هي مسؤولة عن هداية الناس. نحن نتحدث إلى المرأة التي تستشعر هم الدعوة، المرأة المسلمة التي الله عز وجل جعل في عنقها هداية الناس. انتقلنا من أن نخاطبها الآن في هداية الناس والدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبحنا اليوم نقول على استحياء للأسف الشديد، هل من اللائق بهذه المرأة المسلمة أن تجعل قدوتها امرأة تخرج في الشاشة المربعة؟ يعني خلاص انتهت القدوات، ذهبت خديجة رضي الله عنها، ذهبت أمهات المؤمنين، لم يبقى إلا امرأة كافرة تحتاج منا أصلا أن نقوم بدعوتها إلى الإسلام، تحتاج منا إلى أن ننتشلها من الظلمات إلى النور. فإذا بهذه المرأة المؤمنة تنسى أنها هي القدوة وهي المسؤولة عن هداية هذه المرأة وهي المسؤولة عن دعوتها إلى الإسلام، أصبحت المرأة المسلمة تنظر إليها بغاية الإعجاب والانبهار والذهول والدهشة لكي ترى كيف لبست ثم تلبس مثلها.
الله، وهذا من الضعف يعني.
هنا غياب معرفة حجمها العظيم بهذا الدين وتفاهة المرأة الكافرة.
ربما يعود إلى ضعف عزتها بإسلامها ودينها وهذا الدين العظيم الذي يعني من الله جل وعلا واصطفاها به. تسمح لي أستاذ عبدالله باتصال؟ أعود إليك يا عزيزي الأخير. معي الأستاذة منال فهد الشلهوب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيدة منال، ونحن نتحدث الآن عن الحشمة عبادة، نجدد هذه الحملة يعني ولله الحمد مع أستاذ عبدالله داود جزاه الله خير. أترك الحديث لكم حول هذا المفهوم، تفضلي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله حقا يعني الحشمة عبادة تتقرب فيها ذكورا وإناثا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما ذكر خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو في الزينة عند المساجد وعند وفي كل وقت وفي كل حال فيها قربة لله سبحانه وتعالى، ومن شروط حتى قبول العبادة لا بد من ستر هذه العورات. إذا كان هذا في العبادة فما بالك في سائر الأوقات.
نعم.
فأصبح حقيقة نجد البعض من النساء، إن شاء الله نقول نرجو الله عز وجل أن لا يكون الكثير، يتساهلون في هذا الأمر مع كونه عبادة لله سبحانه وتعالى. وقد يقولون أنه يعني لما بعض البعض يحاجهم يقولون أنه من باب الحياء، ف يعني أنها الحياء ليس أمر من الأوامر، مع أن الحياء يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من الإيمان. فإذا خرم وذهب الحياء يعني ذهب جزء كبير من الإيمان، ويقول صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، فوالله ليست بالأمر الهين. وقد يكون ومن الأسباب للتساهل كثير من النساء في هذه النقطة، والله قد يكون تقصيرنا نحن كمجتمع اللي هو في النصيحة والتوجيه. يعني للأسف أحيانا بعض النساء لما نحادثها نقول وجهي من حولك على لما ترين هاللباس وهذا التعري. لا. تقول لا، أنا البعض قد يقول أنا مقصرة فكيف أنصح وأوجه. وذكرت مثل هذه المسألة أمام الحسن البصري رحمه الله، فقال أحدهم كيف آمر وأنا مقصر؟ فقال رحمه الله كلمات تكتب بماء الذهب. قال ود الشيطان لو ظفر منا بذلك، فلم يؤمر بمعروف ولم ينهى عن المنكر. لأنه من يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم من منا الذي يستطيع أن يقول أنه كامل مهما كان عندهم تقصير؟ بعض النساء قد تحتاج لما نقول لها يعني وجهي غيرك لما ترين هذا اللباس الغير محتشم تكلمي، تقول أستحي لا أستطيع أن أتكلم. نقول هذا ليس من الحياء، بل هو والله الحياء المذموم اللي هو الخجل، هذا خجل ليس يسمى حياء، لأن الحياء في الحقيقة لا يأتي إلا بخير. وإذا كنت تستحين من الناس نقول فالله أحق أن يستحي منه، كما ثبت في الحديث أن الله عز وجل إذا أقام العبد بين يديه وليس بينه وبينه ترجمان يسأله يا عبدي ألم ترى في مقام كذا وكذا كان لك فيه مقالة ولم تقل، فقال يا رب استحييت من الناس، فيرد الله سبحانه وتعالى عليه فإياي أحق أن تستحيي منه. فبماذا نجيب؟ ونتذكر قصة أصحاب السبت لما اعتدوا في السبت، كانت انقسموا إلى فرقتين، فرقة كانت تنهاهم عن المنكر وتأمرهم بالمعروف، وفرقة لم تشاركهم في المنكر لكنها كانت ساكتة. فقالوا لما تعظون أمة الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقالوا الآمرين بالمعروف قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلما ذكر الله عز وجل نهاية العقاب قيل أنجى الله سبحانه وتعالى الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال المفسرون أن الأمة التي كانت لا تأمر بالمعروف ولا ينهون عن المنكر أنهم شملهم العذاب. والله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
أستاذ منال عفوا يعني حول هذا المفهوم الذي عززته، يعني دعني أسأل سؤالا، ما هي الطريقة المثلى للأخت الفاضلة يعني لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتواجه أخواتها في المجمعات العامة سواء يعني هي الزواجات المناسبات داخل الأسرة؟
الله عز وجل لما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المرأة منها تقترب وتأتيها بلطف وبأسلوب وتثني عليها بما تراه منها من خير أو بما تعلمه إذا كانت من قريبك بما تعلمه من، يعني تثني عليها بما فيها، ما تأتي بشيء مبالغ فيه، إنما تثني عليها بشيء هي تعلمه من خيرها من محبتها للخير من محبتها لنا. فتقول ولكن هذا الأمر أخشى عليك فيه من العقوبة وأنا والله وحدة، وللأسف البعض مثلا تقول نصح فلم أجد الثمرة ولم أجد النتيجة فتتوقف. نقول أنت تزرعين البذرة، هي بذرة، البذور لا تنبت كلها في وقت واحد.
وما على الرسول إلا البلاغ،
وما على الرسول إلا البلاغ، النتيجة والثمرة قد تظهر بعد مدة. يعني أضرب مثال، واحدة من قريباتي تقول نصحت إحدى الفتيات ما أعرفها في مناسبة، تقول نصحتها فقلت يا حبيبتي والله أنا ما أعرفك لكنك مثل ابنتي، فأخشى عليك من أمرين، أخشى عليك من النار أولا ثم أخشى عليك من العين بهذا اللباس. فتقول في أول الأمر قالت شكرا شكرا وذهبت وتركتني. تقول فكان يعني فقط أنا فترة مكوتي كانت ساعة للسلام، وعند خروجي لحقتني الفتاة قالت أسألك بالله عيدي لي ما هو الكلام الذي أو بماذا تخافين علي منه؟ فقلت أعدت لها نفس الكلام، فقالت جزاك الله خير والله أمي لم تخف علي مثل ما قلتي، أعاهدك أني لن ألبسه مرة أخرى. فما يضرك الكلمة أنها في ساعتها لم تتقبلها مباشرة، لكن سبحان الله بدأت تفكر فيها فظهرت الثمرة. فأوجه أخواتي المسلمات في كل مكان أن والله ما انتشر هذا المنكر ولا تساهل فيه إلا لسكوتنا، يعني ننظر ونسكت ونقول ما نحن مقصرون ولا كل مسؤول عن نفسه. لا والله، الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. لابد من الاتيان بأربعة شروط، هذه الشروط كلها التي من ضمنها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من اكتمال هذه الشروط الأربعة. أسأل الله أن يجعلني وإخواتي المسلمات كلنا من الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى أنهم من المفلحين الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في هذا الأمر في جميع الأمور عامة وفي أمر الحشمة خاصة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فنعوذ بالله أن يكون هذا الخبث ينتشر في بلاد المسلمين.
شكر الله لك، شكر الله لك أستاذة منال فهد الشلوب الداعية الإسلامية، جزاها الله خير على هذه المداخلة الرائعة المميزة وبارك الله فيها. يعني أستاذ عبد الله الحقيقي هي أشارت فيما يتعلق بالحياة، يعني وأنا ما زلت أركز على هذه النقطة التي ربما يعني بعض الناس يعتقد أنها هي حجة، يقول والله أنا أستحي وما قدرت أنكر أيضا أستحي والحياة ربما يمنعني. هل هو هذا الحياة الصحيح؟ يعني لو ركزنا على هذا، وما هو الحياة الصحيح الذي يدعو المسلم في الحقيقة إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
هو الحياة مفهومه مطاطي عند الناس. أصبح كل شيء نريد أن نتعذر بها نتعذر بالحياة، وهذه من المصطلحات التي تستعمل وليست الدلالة لا العربية ولا الدلالة الشرعية تدل عليها. يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح ما الحياة السليم، الحياة الممدوح، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كل حياء لا يأتي بخير فهو ليس الحياء الذي أمر به الشرع. وليس هو الحياء الذي دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الحياء ما دام ربط بالإيمان، فما دام يتضاد مع الإيمان فليس من الحياء. بمعنى إنسان يرى محارم الله تنتهك، امرأة تحضر مجامع فترى الحرام البين، ترى المنكرات واضحة فتصمت، تسألها ما السبب كما ذكرت الأستاذ الفاضل، تقول أستحي، نقول هذا ليس بحياء، هذا ممارسة للجريمة، لأن الإنسان الصامت هو شيطان أخرس. فأنت الآن بهذا الحياء أنت شيطان أخرس. والرجال الأمر يقال لهم كما يقال للنساء، رجل يرى المنكرات فيصمت هو شيطان أخرس. الإسلام ما جاء لكي يجعل أهله ضعفا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لكي يقول للناس الحلال والحرام، يبين شرع الله عز وجل، ليبين للناس. وأمته تنهج نهجه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحياء يعني إذا أردنا نتحدث فيه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة نفر، أن ثلاثة من النفر دخلوا المسجد فأحدهم وجد حلقة، كلهم وجدوا حلقة، الحلقة فيها مكان لشخص واحد، جاء واحد من الثلاثة ودخل في الحلقة، الثاني ما جلس مع الحلقة في الخلف، رجع قليلا وجلس، الثالث ذهب مضى وتركهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه الذي دخل في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. ونحن لا يمكن أن نتجاوز في حياتنا وفي تعاملاتنا مع الله عز وجل ومع الناس أحد هذه الثلاثة أمور، فإما أن نكون مقبلين فيقبل الله عز وجل علينا، وإما أن نكون مستحيين من الله فيستحي الله عز وجل منا، أو نكون معرضين فيعرض الله عنا.
نسأل الله السلامة والعافية من هذا الإعراض. اسمح لي باتصال سيد عبد الله، جزاك الله خير. معي الأخت ندى. السلام عليكم أخت ندى، تفضلي.
وعليكم السلام.
تفضلي أخت ندى.
أي كل عام أنتم بخير.
أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، تفضلي.
عندي مشاركة.
تفضلي.
عندما تتعرى الأشجار من ورقها أمام الملأ يكون مصيرها حطب لنار توقد بالدنيا، كذلك النساء إذا تعرين أمام الملأ فيكن مستحقات أن يكن حطب لجهنم. الأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء. شكرا.
أحسن، شكرا الله. شكرا على هذه المداخلة، بارك الله فيك. اسمح لي سيد عبد الله نذهب إلى تقرير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، ننتقل نحن وإياكم إلى تقرير ثم نعود إليكم.
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا.
ما عشت إلا لرب الله وسوف أرعى عندي مع الله.
حياء داخل المرأة، إذا نزع الحياء من القلب ترى ما في النخير، والله ما في النخير. راح نتكلم عن ملابس وصلت إلى حد، وآسف على الكلمة، حد الوقاحة.
بنتي وبنتك تقلد فتاة الغربية بشكل مروع. معقول
ليش اللباس؟ عشان يواري السوءات. وحذر الله عز وجل البشر، ترى في شيء اسمه إبليس. إبليس عنده جيش من الشياطين. شنو وظيفة إبليس؟ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. شلون طريقته؟ يدعوهم ليكشف السوءات، هذه وظيفة إبليس.
بل الأمر هذا من خطورته يلعنه الله، يلعنه الله، الشيطان يحبه. الشيطان قام بنزع اللباس عن آدم وحواء وهما زوجان. ما عندنا مشكلة زوج وزوجته لو كانوا مع بعض في العري التام، زوج وزوجته، إلا أن الشيطان من حبه لهذا التعري يقول الله عز وجل نصا في كتابه: ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما. الشيطان هو الذي يقوم بالنزع. هذه ليست كناية، ليست سلوب بلاغي، هذه هي الحقيقة، أنه قام بالنزع. لكننا في زمن من الضعف صار فقط مجرد الوسوسة والموضة وما أتعارف عليه الناس، أصبحت المرأة تنزع مباشرة. فهنا يأتي اللعن من الله عز وجل: كاسيات عاريات مائلات مميلات، في الحديث: إلعنوهن. نحن نقوم بلعنهن. قال فإنهن ملعونات، يعني الله عز وجل لعنهم. وأنا أقول يعني إنسان ضعيف مسكين بهذا الحجم
ملعون،
يعني تقع عليه لعنة الله عز وجل. هذه الضخامة يا أخي لو نزل صاعقة من السماء ما استطعنا استيعابها، كيف بلعنه عز وجل الله عز وجل لعنه يقع على هذا الإنسان الضعيف التافه المسكين؟ على إيش؟ عشان لبس؟ نعم عشان تعري.
أنا أقول بعض البنات اللوم مو عليها، اللوم على أمها، والله واللوم على أبوها. باسم الحرية اليوم صار في تفسخ عري، انحلال، تمرد حتى على كل ما هو فطري.
ممكن اللبس له تلبسه بنت مسلمة خرجت من بيت مسلم فاضل طاهر عفيف؟
لا
مستحيل.
انت اليوم راح تلبسين اللي تبينه، لكن تدرين بي اليوم اللي راح تلبسين الحجاب كاملا رغبا عنك؟ تدرين ولا ما تدرين؟ تدرين راح يجي اليوم اللي تلبسين غطاء كامل من الراس الى الرجل، ما حد يقدر يسويها. لا راح تصير، لا انا ما ارضى ولا راح اقبل بهذا. تدرين بيها اليوم وغصبا عليك راح تلبسين هذا اللبس، بل لو كان عندك لسان بهاليوم كان قلتي ارجوكم غطوني كلي، بعد حتى الوجه غطوني. تدري شنو لبسك راح يكون؟ اوريك اللبس اللي راح تلبسينه، ترى هذا. تدري ايش يسمونه هذا؟ هذا لبسي ولبسك ولبس كل امراه. يوم من الايام راح تلبسينه راح يلفونك مو لفه واحده، لفه ولفتين وثلاث اذا ما كان اكثر بعد. يا بنات تقين الله عز وجل، ترى باب التوبه مفتوح. والليله فكري طيب ليش انا؟ شو الفرق بيني وبين هذه المتستره؟ شنو هذه تبي الله انا ما ابي الله؟ هذه تحب ربها انا ما احب ربي؟ انت تبي جنه انا ما ابي جنه؟ طيب ليش؟ شو المجتمع الوسخ اللي انا فيه؟ يا بنيتي اليوم اتخذ القرار الحين الحين الليله، شفت الملابس هذه الوسخه؟ شديها مو كفو، انا اللي شريتها اني احطها على جسدي، هذا جسد الله خلقني فيه. ترى في ناس الله خلقهم معاقين، في بنات الله خلقها وابتلاها بالتشوه، وفي بنات جسمها في امراض، في ناس عليهم ابتلاء، لكن انت الله اعطاه جسد صحيح سليم ما شاء الله. طيب هذا الشكر؟ هكذا نشكر الله عز وجل؟ يا بنت يا اخت تقين الله.
طيب اين الاعتزاز عندنا بالدين؟ الاعتزاز جاء الوقت الذي يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر، والذي يجد اللذة والمتعة في قلبه بالتميز بهذا الدين. المفترض في الصالحين والصالحات اليوم أن يضربوا المثل للناس حتى يعود الناس، لأنهم القدوات.
يا دعاة يا معلمين يا دكاترة الجامعة يا مربين يا آباء يا أمهات، كلنا نبي نقضي على هذه الظاهرة. شيخ نقدر نقضي عليها إن شاء الله، إن شاء الله المتفائل هذه الظاهرة راح تروح، لكن حلو أنك تكونين بإرادتك بدال ما تؤمرين بهذا.
أبقى أمينا على حدودي، ولست أنسى معنى وجودي. أبقى أمينا على حدودي، ولست أنسى معنى وجودي. وكل همي وكل همي أن أعبد الله.
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله محمد الدوس. أستاذ عبد الله، يعني ما زلنا في محور الحياء، يعني بعد ما سمعنا يعني الكثير من المشاركات لمشايخنا، وهي يعني مبادرات جزاهم الله خير، يعني شكر الله لهم هذه المبادرات الطيبة والمباركة للحشمة. يعني ما زلنا في محور الحياء بعدما ذكرت الثلاثة النفر، ونحن إما للمقبلين وإما المستحيين من الله جل وعلا أو المعرضين. تفضل.
أنا طبعا أقول هذا الحديث المفترض أن كل امرأة تضع نصب عينيها، والرجال بصفة عامة، لكن أقصد بما أن الآن التعري أصبح في هذا العصر في هذا الزمن مرتبط بالمرأة بشكل واضح، يعني إن ملابسنا الآن فيها القدر الكبير من الاحتشام، بينما أوساط النساء قد يكون الرجال بعيدون عنها لا يعرفون ماذا يجري بداخلها، لكن النساء هن أعرف وأدرى بالمستوى الذي وصل إليه حال النساء من السوء ومن التعري. فأقول هذا الحديث المفترض أن المرأة تجعل نصب عينيها، إنما نستحي من الله استحي الله منه. ونبينا عليه الصلاة والسلام الخاتم محمد نبي الله عندما وصف بأنه أشد حياء من العذراء من المرأة في خدرها، العذراء تكون أشد حياء من غيرها قبل الزواج، فهذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أتم وأكمل الخلق إيمانا. هذا مؤشر، هذا الآن تصور عن النبي عليه الصلاة والسلام يعطى فيه تشبيه بأن حياءه كحياء أو أشد من حياء العذراء في خدرها. طيب أين النساء؟ هذا طبع أصلا موجود في النساء، المرأة هي مختصة بالحياء أكثر من الرجل، الطبع هذا قد يكون موجود في الرجال لكنه في النساء أظهر وأجلى وأوضح، وهن أولى به. عثمان رضي الله عنه يضرب فيه المثل بالحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم ما يدلي رجليه في الماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء عمر، فلما جاء عثمان النبي عليه الصلاة والسلام غطى ركبتيه، فسأله عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
الله أكبر.
عالم غيبي يملأ السماوات، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضعا جبهته ساجدا لله وراكعا، كلها الملائكة، تستحي من عثمان رضي الله عنه. طب عثمان لا يرى الملائكة، عثمان يدخل مسجد لا يرى الملائكة، يدخل في بيته لا يرى الملائكة، يحضر مجالس الذكر لا يرى الملائكة، يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى الملائكة، لكن الملائكة في أي مكان يحضر فيه عثمان رضي الله عنه تستحي منه. كنوز عظيمة. يصف نفسه عثمان رضي الله عنه يقول: ما كشفت جسدي لزوجتي، يعني ما عمره تعرى تعريا كاملا، وما مست يميني موضع عورته، ما مست يميني عورتي منذ أن صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، يعني منذ أن دخل الإسلام ما لمست يمنى عورته. طيب هذا الأمر تحت مظلة الناس الذين يتحدثون اليوم في الحلال والحرام، نساء إذا نوصحنا انقلبنا إلى الدين وهن أبعد ما يكن عن الدين، يعني تكلمك تقول والله هذا حرام وحلال،
أيوه
يعني كأن الضابط عندها في حياتها كلها الدين، وهذا من تلبيس إبليس، تلبيس الشيطان، يقول والله يعني حلال ولا حرام، سبحان الله، يعني تويجي الحلال والحرام الآن، في حين أن لباسها أصلا محرم لا يجوز، لكنها تبحث عن قول فقهي بعيد جدا لكي تتشبث به، وهي يعني يرضيها الشيطان بمثل هذا السلوك ويقول لها ترى أنت اطمئني فأنت على الدين،
فيوافق هواها.
طيب هذا عثمان رضي الله عنه ما مست يمينه عورته، ما حكم أن تمس يمين المرء عورته؟ حتى نعرف مقاييس الذين يتعاملون مع الله عز وجل، لا يتعاملون بقضية حلال وحرام، الأحكام التكليفية فيها المكروه وفيها المباح، فيها ترك المباح، فيها الابتعاد عن الشبهات. الآن يعني اللواتي يلبسن هذا اللباس ما وقعنا في الشبهات، وقعنا في الحرام البين الواضح، بل وأكبر من ذلك وأدهى وأمر الجيل الذي تحت يدها
أبنائها وبناتها
أبنائها. والأمر تطور بعد ذلك حتى ندرك وتدرك النساء ذلك الأمر أنها خطوات للشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، هو الذي يجري الآن خطوات الشيطان. فما صار الموضوع موضوع حشمة ولا تعري، أصبح نمص، والنمص ملعون صاحبه،
صحيح،
ومع ذلك ما تجد تتحدث في هذا الأمر. الأخلاق ومستوى التدني، لأن اللباس يؤثر على الأخلاق، يعني طبيعة الإنسان وتركيبته عجيب في مسألة ارتباط اللباس بالأخلاق، في ارتباط عجيب، ولذلك نهينا أن نتشبه بالكفار في ألبستهم لباس. لا يقدر يقول لك واحد عاقلا، والعقل ليس محكما، لكن أقصد أنه قد يقول لك والله لباس، لباسنا بهذا اللبس ولا لباسنا، ليش أنتم متشددين يعني في الموضوع؟ وش دخل اللباس؟ أهم شيء الإنسان عندك تعامله وأخلاقه، أهم شيء سلوكه وتعامله معك، ما الذي ينبني عليه في ارتباطه بالناس؟ لا، الحقيقة أن هذا الكائن يرتبط كثيرا بلباسه في سلوكياته، فمتى ما كان لباسه عليه الصلاح والسمت انبنى ذلك على سلوكياته، متى ما كان في حالة من الفسق فإن هذا يؤثر على سلوكياته. حتى نجد حتى في حياتنا، الإنسان الذي يلبس لبس رياضي يجد أن الدم عنده يغلي كأنه يريد أن يجري، إذا لبس لبس فيه الجلالة والوقار، لبس الملوك، يجد عليه الجلالة والوقار ولبس التأثير مباشر. فالتعري هو لباس الفاسقات، التعري هو لباس يرضي الشياطين، فما الذي ينبني عليه؟ أن ينبني عليه
على الشياطين،
أهداف الشيطان تبدأ تتحقق.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام عندما حذرنا من بني إسرائيل وحذرنا من نهجهم وصراطهم وسلوكهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طيب ليش بني إسرائيل؟
ما السبب؟ يعني لماذا بنو إسرائيل عن غيرهم، ولماذا هذه الفتنة كانت هي الأولى أيضا؟
جيد، هو هل الأمم السابقة لنا التي فجرت وكفرت هل لا يوجد إلا بنو إسرائيل؟ لا، في أمم كثير. فما الذي خص بنو إسرائيل، خص بني إسرائيل بالذات في الخطاب؟ هو ارتباطنا المباشر لهم في الزمن، وهو اقتفاء هذه الأمة في ضلالها وفي غيها تقتفي ببني إسرائيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. كان قبلنا أمم كثير، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن القوم إلا أولئك. وفي حديث آخر قال: فمن، يعني لا يوجد إلا اليهود والنصارى. والفاتحة عندما نقرأ 17 مرة على حد أدنى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 17 مرة يا أهل الله، 17 مرة نستعيد من نهج اليهود ومن نهج النصارى إلا لخطورة السلوك الذي كانوا عليه. وأول فتنة لهم لابد أن نربطها بنا حتى لا ننجرف في أول فتنة لنا وهي النساء.
طيب أنا أقف عند هذه، أخذ معي اتصال، زكاة الله خير سيد عبد الله. سأعود إلى فتنة بني إسرائيل وهي الفتنة الأولى. معي اتصال من صاحب حملة رحيق العفة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي، أترك الحديث لك لتوضح لنا ما لديك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هو حساب على تويتر، وهو يحمل عنوان رحيق العفة، وهو إحدى تلك الشماعات المضيئة التي تضيء يعني بشكل إيجابي في عالم تويتر.
نعم، ما هو الحساب لو تكرمت؟ حسابكم ما هو؟
حساب رحيق العفة.
أي نعم.
هذا الحساب يعني مجرد بحثك في تويتر عن كتبة رحيق العفة،
نعم،
يخرج لك الحساب، هو لتعزيز قيمة العفة.
نعم،
يعني بحمد الله عز وجل انطلق هذا الحساب في رمضان.
لعل الأخوان يطلعونه، مكتوب عندكم يا إخواني، المخرج على يطلع لنا الحساب، وله آت 3FAF2011.
نعم
تفضل.
أنت قلت 2011، فهو انطلق بحمد الله عز وجل في رمضان العام الماضي.
ما شاء الله.
وكان لانطلاقته قصة لطيفة دار بيني وبين أحد الأخوات نسأل الله الهداية. ظهر عليها شيء من التبرج في حوار بسيط.
نعم.
شعرت بألم داخلي بعد هذا الحوار. فعزمت على أن أقدم يعني فعل إيجابي.
يا سلام.
وفقني الله عز وجل في إطلاق حساب رحيق العفة.
ما شاء الله.
وهذا الحساب لما انطلق رمضان الماضي في آخر ليلة من لياليه.
نعم.
ساهمت معي زوجتي الفاضلة في كتابة بعض التغريدات، ثم انضمت لنا أخت فاضلة من دولة خليجية غير السعودية. وهي الآن تكتب بشكل مميز في هذا الحساب. الحقيقة الذي أود أن أقوله في هذا الحساب أن عمر بن الخطاب، ونحن يعني في هذا في رمضان اسم عمر له رصيد ضخم في الإعلام، عمر في غزوة نهاوند لما جاءه أسماء الشهداء من الصحابة قالوا له: فلان وفلان ورجال لا يعرفهم عمر. قال عمر: وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين.
نعم.
لكن الله يعرفهم.
الله.
وما يصنعون بمعذرة عمر. هناك حسابات في تويتر لا يعرف من أصحابها.
صحيح.
تحمل قيم إسلامية، تحمل دعوات تذكيرية، تحمل مشاريع تطوعية، تحمل أفكار ثانية، بل أحيانا لقد أحيا بعض الحسابات أموات أحيوا ذكرهم في تويتر، كابن تيمية وابن القيم وغيره من الإعلام.
نعم.
فأقول لكل من هو قادر، إذا كان لديك قدرة على أن تتعامل مع تويتر فشارك في هذا العالم. نحن اليوم في صراع كبير، كما دار في الحوار بينك، نحن في صراع كبير مع الحشمة والعفاف.
صحيح.
رأينا نتائج هذا في العالم، أنا أقولها بحرقة، العالم الإسلامي، العالم العربي مر بزمن ضخم، بحملات ضخمة في التغريب. نحن الآن في الخليج نعيش هذا الواقع. في بلاد الحرمين نعيش منهج ومذهب، والله ليس مذهب فقهي، في خلاف كشف وجه أو الخلاف في الاختلاط، وإنما نعيش منهج شيطاني لينزع عنهما لباسهما. النبي صلى الله عليه وسلم حارب اليهود، حارب بني قينقاع في رجل يهودي كشف عورة امرأة. والله اليوم في الإعلام كشف العورات، القنوات، مواقع التواصل الاجتماعي،
نعم،
بعض المنتجعات، بعض اللقاءات، هي منهج شيطاني في كشف العورات. نحن نحتاج إلى أن نتضافر الجهود.
نعم. لعلي أيضا في يعني في يعني في نهاية هذه المحادثة، وأنا أتمنى الإخوان يخرجون لي الحساب ليتضح للإخوان المشاهدين. أسأل يعني ما أثر مثل هذه الحسابات في عالم تويتر؟ يعني هل هناك كثير من أخواتنا الفاضلات لهن الرغبة في متابعة مثل هذه الحسابات ويكون بينكم وبينهم تواصل وتذكير فيما ينفعهم حول يعني موضوع العفة والحشمة؟
بالنسبة لرحيق العفة بحمد الله عز وجل يصل في هذه الأيام إلى 5000 لنصف المتابع، يعني 5500.
نعم.
بحمد الله طبعت كثير من التغريدات في عبارة عن بوسترات وزعت على المدارس. أنا تفاجأت أصلا بطباعتها، لم أفعل شيء من هذه البرامج.
أيه.
أخوات فاضلات أخذوا التغريدات قاموا بإعادة صياغتها بتصاميم جذابة. هناك عروض موجودة الآن على مواقع اليوتيوب والفلاش. نعم. فلاشات من هذه التغريدات. هذا بحمد الله عز وجل وفضله علينا.
جميل، الحمد لله، هذا بتوفيق الله جل وعلا. أتمنى الإخوان حتى لو ما طلع الحساب يطلع إن شاء الله بعد قليل سوف يخرج على الشاشة لمتابعته. شكرا لك أستاذنا صاحب حملة رحيق العفة، وجعل الله وإياك من المخلصين، بارك الله فيك. شكرا. يعني ونحن في بقينا ربما قرابة 14 دقيقة أستاذ عبد الله، يعني الحديث عن بني إسرائيل وأنها أول فتنة، تفضل.
دوما إذا قيل في البداية يعني أول فتنة معناها أن قد يختلف عليها الجمع، يختلف عليها الناس. يعني بعض الناس يقول أنتم تبالغون، لا هذا الأمر يحتقر البعض الآخر، ربما البعض الآخر يرى أنه مهم ولا بد أن يتنبه له. طبيعة الأمور في بواكيرها يكون فيها خلاف.
نعم.
البعض يقدر المصلحة في أنه يجرب، والبعض الآخر لا يقدر المصلحة في أنه يمنع. لكن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه هو الذي بيّن أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بمعنى أن هذا تحذير رباني لهذه الأمة حتى لا تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل. أي فلنحذر حتى لا نقع في فتنة النساء كما وقع أولئك القوم في فتنة النساء. والذي يرى اليوم حال النساء في العالم الإسلامي ومدى التبرج الذي وصل إليه يتيقن بأن ما حصل في العالم الإسلامي لم يكن ليحصل منذ فجر النبوة إلى اليوم. ما حصل مثل هذا التعري الذي حصل اليوم،
اللهم استعان،
وما حصل التهتك في اللباس والوصول إلى مراحل اللعن في قضية العبث، عبث يهودي، عبث يهودي واضح في ألبسة النساء المسلمات لدرجة خطيرة جدا، لأول مرة تمر على المرأة المسلمة في حياتها برمتها، والوثائق لدينا تثبت ذلك. قضية أن أول فتنة بني إسرائيل معناها أن بني إسرائيل عندما أرادوا أن يفجروا في الخصومة مع أمة محمد، وهذه النكاية التي يعني اتضح فيها التراشق منذ البدء كما ذكر صاحب حملة رحيق العفة في أن يهوديا ربط لباس امرأة مسلمة، هذه هي البداية. اليهود عندما أرادوا النكاية بأمة محمد عليه الصلاة والسلام ذهبوا للمرأة في زمن مضى، والذي انكشف جزء من الساق، وهذا الجزء كم نتوقع وكم نتخيل مكثت مدة الخلع؟ إذا كان ربطها ثم وقفت فبان جزء من ساقها، كم مكثت وقد تبين ساقها؟ فترة وجيزة. إلا أن هذه الفترة الوجيزة الذي يقدرها هو الله عز وجل، التقدير الرباني لها أن تقام المعركة وترخص الأرواح، ويشترك في ذلك حتى الملائكة. فجبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل وضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها.
نعم، أحب أيضا كان قاطعتك، الحساب خرج على الشاشة الآن، حساب رحيق العفة، لما أراد الاستفادة منه والتواصل معه. نعم تفضل سيد عبد الله.
أنا أقول دعما لمثل هذه الحملات يليت بس أنه يتريف فيه حتى الأخوة أيضا يستفيدوا منه.
نعم، ممكن يعاد مرتين وثلاث مرات يعني الاستفادة منه.
فأقول أن المقياس الرباني هو الذي يحدد، حتى ما يجي أحد ويبسط الأمور ويتفها ويقول والله أنتم أشغلتونا في قضية الحشمة، طال الكلام في موضوع الحشمة، والبعض الآخر يقول مجتهدين يعني جزاكم الله خير تتكلمون في قضية الحشمة. نقول هذا هي المقياس الرباني، أن تقوم الملائكة وخير البشر وهو محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة بمعركة لأجل ساق امرأة. طيب اليوم إذا كشف اليهود في الزمن القديم جزء من ساق امرأة، فاليوم اليهود يكشفون سيقان الملايين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن قوم خرس صامتون لا نتحدث، بل ونجد الذي يتحدث يبدأ يناش ذات اليمين وذات الشمال. ليش مكبر الموضوع؟ ليش بالغت؟ رجل مهب الآن سيقان النساء، أصبحت الأعراض تنتهك، وأصبح يبسط قضية يعني أمر الفاحشة وشناعتها، أصبحت أمرا ميسورا، بل ويقنن، بل أصبحت تخاطب أحيانا بعض المسلمات في قلبها لا إله إلا الله محمد رسول الله، تخاطبها في قضية الزنا، في قضية الفاحشة، فتبسط لك الأمور، تبين تحت مظلة الحب، تحت مظلة العلاقات، تحت. والذي يخشى قليلا من الله عز وجل فإنه يقول لك والله غلطة وغلطنا وإن لسه شباب، والعالم الإسلامي يضج، تضج الأعراض فيه، تأن.
والدعوات الآن للاختلاط واختلاط المرأة وعمل المرأة ودجها أحيانا مع الرجل، بل أحيانا في حين كثيرة، والناظر للعالم العربي بشكل عام يجد هذا المزاحمة الشديدة في يعني إنزال المرأة مع الرجل وكشف وجهها واختلاطها مع الرجال، وربما يحدث ما يحدث اليوم، الأخبار تطالعنا من هنا وهناك، التحرش الجنسي يعني أرقام الهائلة التي تفجعنا جميعا.
طب هذه مثل المؤشرات هذه تعطينا أمرين يعني، وهذا الكلام الذي تفضلت به يعني، الأمر الأول أن هذه المآلات بدأنا نراها الآن، يعني حتى ما أحد يجي يقول والله تبالغ، لا، نقول الآن أن نبغى جميع من كان يتهمنا وهم أحباب لنا حتى وإن اختلفنا معهم في الرأي، نقول إذن تعال وانقلب معنا في صفنا لكي تحافظ على أعراض المسلمات. هذا أمر مهم، الآن بدأنا نرى هذا الأمر، والدفاع عن أعراض المسلمات هو عبادة من العبادات، وليس الدفاع بل استرخاص الروح، الدم، قطع العنق
من أجل العرض،
من أجل العرض. طب الآن بدأنا نرى هذا الأمر حتى وصل إلى لا أقول دول الخليج بل إلى بلاد الحرمين.
وأقف عند بلاد الحرمين لأخذ تقريرا ثم أعود إليك. جزاك الله خير عبد الله، تقرير ثم نعود إليكم.
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر
أيضا. أيها الأحبة، أهمية الأوراد، واسمعوا لهذه القصة ولو زاد الدقائق، أستمعكم بدقائق معدودة أكمل بها موضوعي. أخوة الكرام، أحبة الكرام، الأوراد الصباح والمساء من أعظم ما يحصل. امرأة، اسمعنا أخوات الكريمات، خرجت ببنتها عمرها 8 أو 9 سنوات، وبعض البنات وعمرها 8 أو 9 سنوات قد تكون معدل للزواج، والبنت جميلة جدا وغير مستترة، بل حتى قد تكون ثيابها قصيرة، تساهل، والأم صالحة يا أخوان، الأم صالحة كما ستعرفون. رآها شيطان من شياطين الإنس، هذه القصة معبرة جدا، فتبعها حتى عرف البيت. لما عرف البيت بدأ يراقب البيت، فكانت الخادمة، لاحظ المشكلة الثانية، تخرج الخادمة، تخرج وتضع مخلفات البيت في القمامات، يمر من عند الخادمة ويعطيها هدية بس، فقط مرة مرتين ثلاث حتى تعرف على الخادمة، فطلب منها رقم الهاتف فأعطته رقم هاتفها بعد أن استمر قلبها، فسألها متى تخرج الأم وتترك البنت في البيت، فقالت أدلك على ذلك، ووعدها بمبلغ مجزي. فعلا اتصلت بالخادمة وقالت الأم خرجت، لا يوجد إلا البنت في البيت نائمة، ففتحت له الباب ودخل، ولما دخل غرفة والبنت نائمة يريد السوء، يقول وجدت ما يمنعني، حاول، يقول يمنعني لا يراه، سبحان الله، حاول فخرج خوفا من أن تأتي المرأة، أعاد الكرة مرة أخرى وأعطى الخادمة مبلغا من المال وفتحت له، وتتكرر القصة، ولا يستطيع أن يصل إلى البنت وهي نائمة، فقال للخادمة أعطيني تلفون الأم، فاتصل بها قال لأختي أنت فلانة؟ قال نعم. قال أنا حدث لي مع بنتك كذا وكذا وقد تبت إلى الله، فأنا أنصحك ألا تخرج ببنتك مرة أخرى إلا متسترة، ابنتك وإن كانت صغيرة فاتنة، فتنتني، والله ليس هذا من دأبي وليس من حيلتي، لكن أسألك ماذا كنت تفعلين؟ قالت أبدا، كنت أحافظ على الأوراد في الصباح والمساء، وإذا خرجت من البيت قلت أستودعك يا ربي من في هذا البيت، أستودعك ابنتي، فحفظها الله جل وعلا. فلذلك المحافظة على الأوراد دعاء الوالدين وأثره في الحفظ أن يخبر صلاحهما، وكان أبوهما صادقا.
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أستاذ عبد الله، كنت قطعتك يعني قبل هذا التقرير حول ما يتعلق ببني إسرائيل، تفضل.
هو الحديث الحقيقة ساخن فيما يجري حاليا من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية سداء وكيف فرضها بقبضة من حديد على خناق الناس، كتم أنفاسهم، الدوس على 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 آرائهم وعلى اختياراتهم على أعرافهم على تقاليدهم بطريقة كأنما تريد إشاعة الفاحشة في العالم برمته وفي في الذين آمنوا.
نعم.
ووجدت لها للأسف الشديد من يطبل لها ومن ينعق بما لا يسمع، سواء كان في هذا الجمهور الحاشد من الإعلاميين ومن المسؤولين أحيانا ومن بعض الجهات التي تنتسب للإسلام. الاتفاقيات الدولية لا ننكر وضع اليهود فيها وارتباط مخططاتهم بهذه الاتفاقيات الدولية. صحيح. وهو ما لو رجعنا حتى إلى حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، معناها أن هذا الكلام كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن المسجد
الله.
كما منعت نساء بني إسرائيل. طبعا هذا الكلام سيكون في فترة عمر أبو بكر، فترة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، في هذه الحقبة في هذه الفترة. يعني ما الذي سيجري من التغيير في فترة خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟
وفي خير القرون،
خير القرون.
نعم.
والصحابة موجودون، ولما جاء عمر رضي الله عنه وما جرى منه في قضية التفريق وعدم اختلاط النساء بالرجال لا كما يكذب عليه في المسلسل المشهور حاليا، والدجل الذي حصل فيه من الافتراء على الفاروق رضي الله عنه، يعني كان هنالك أمور واضحة. ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها وهي صاحبة يعني خبرة ومعرفة وصاحبة علمية عالية، صاحبة دعوة إلى الله عز وجل، وهي أكثر من روى من أمهات المؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تقول لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام بحكم خبرتها ومعرفتها بزوجها، معرفتها بالرجل الذي ينزل عليه الوحي، قالت لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. طيب اليوم كيف الآن ما نقول إنه منعهن المسجد؟ أصبح الاختلاط في العمل، أصبحت مضاحكة الرجال، وأصبح حتى بداخل الشركات والمؤسسات أحيانا يكون في إغلاق لوضع من الفجور بداخله لا يدري عنه من بالخارج.
ولعلي أقف مع الخارج، وليكن إن شاء الله انطلقتنا غدا بإذن الله تعالى في حلقتنا الساعة 11:30 غدا بإذن الله تعالى أن نبدأ عن مثل هذه الظواهر السيئة التي ربما هي استجابة لمخططات أو أنها يعني ضعف وهزيمة من إخواننا المسلمين. شكرا لك سيد عبد الله، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، ما زالت حملتنا الحشمة عبادة مستمرة معكم، نسعد بتواصلكم ومشاركاتكم على هاشتاج البرنامج الحشمة عبادة. أيضا نرحب إذا كان هناك مبادرات في شهر رمضان المبارك أو مبادرات كانت في الصيف لعرضها لنماذج مميزة تكون للقادم، أيضا إذا كان هناك مبادرات قادمة للعيد ولغيرها نسعد بتواصلكم معنا. أترككم في عناية الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتى رمضان في عجل وقال عباد الله يا أيامي توالى،
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا تعالى،
فما أحلى الليالي في دعاء وفي ذكر لخالقنا تعالى،
تحف ملائك الرحمن قوما
قوما
بذكر الله مجلسهم تلالا،
تحف ملائك الرحمن قوما بذكر الله مجلسهم تلالا،
وكونوا مثل ما كانوا.